تركنا مجملا لأحكام الإمام من تصح إمامته ومن لا تصح، من تكره إمامته ومن لا تكره، إجمالا فرغنا من ذلك. فنعود إلى بحث صلاة الجمعة من جديد، فنقول بعد قال محقق رضوان الله تعالى بعد بيان شرائطه إمام الجمعة في قال مسألة أنه إذا قصد المسافر الإقامة عشرة أيام أو بقي مترددا 30 يوما وحينئذ يجب عليه حضور صلاة الجمعة. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هم مثل صاحب الجواهر والفقيه الحملاني رضوان الله تعالى عليهم وعليهما، ربطوا مسألة ببقاء صدقهم عنوان المسافرة على هذا المقيم، فقالوا إنه هذا بعد ما نوى الإقامة هذا ليس بمسافر، فإذا لم يكن مسافرا فتجب عليه بل صلاة الجمعة أو يجب عليه الإتمام في الصلاة. وإن قلنا أنه يبقى هو مسافرا ولكن يستثنى من الحكم بالتكسير فحينئذ يفتقر إلى الدليل أنه من أين نثبت أن الذي نوى عشرة أيام نوى الإقامة عشرة أيام أو بقي 30 يوما مترددا هو تجب عليه الصلاة الجمعة، من أين كيف تثبت ما دام مسافرا؟ ولكن هذه المحاولة وهذه الإشارة التي أفادها فقهاؤنا الأبرار غير واضحة علينا، والوجه في ذلك إن المسافر عنوان مفهوم لغوي يصدق على من تلبس بالسفر ولو خرج خطوتين أو أكثر من البلد وهو مسافر. رواية هذا إمام رواية الإمام الباقر سلام الله عليه، وهي الرواية الأولى الباب الأول من أبواب صلاة الجمعة من وسائل ها، إمام استثنى من لا تجب عليهم صلاة الجمعة منهم المسافر، فإمام هذا حل استثنى من وجوب صلاة الجمعة من عنوان من يستك عليه عنوان مسافر، وهذا قطعا غير واضح لا يمكن الإلزام به، فإن الإنسان إذا كان قاصدا المسافة أو غير قاصد مسافة فهو إذا خرج من هذا بلده فهو لغة مسافر، فإذا كان مسافرا هذا فمقتضى هذا القول وهو أن المسافر بوصفه العنوان مستثنى هذا لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة ولا يلتزم به أحد من فقهائنا الأبرار. فعليه ليس نفهم من ذلك ليس مقصود الإمام سلام الله عليه من لفظ المسافر عنوان المسافر اللغوي من يستك عليه عنوان المسافر لغة لا يقصد ذلك جزما، بل يقصد به المامور بالتزام بأحكام المسافر، وهذا يختلف الحال، قد يكون إنسان ملزما بأحكام المسافر مثل التقصير والإفطار، قد لا يكون ملزما. إذا كان ملزما بالتقصير هذا فهو المستثنى من حكم الإمام سلام الله عليه بوجوب صلاة الجمعة، وأما الذي هو ملزم بالإتمام كالناوي الإقامة عشرة أيام كالباقي مترددا 30 يوما هذا في مكانين ليس وطنهم أو من عمله السفر من عمله في السفر بل كثير السفر ونحو ذلك هؤلاء كلهم مسافرون ولكنهم غير ملزمين بأحكام المسافر، بل يصومون ويصلون تمام. فإذا كان الأمر كذلك فإنذن لابد أن نفسر كلام الإمام سلام الله عليه بهذا، يعني لمستثنى من وجوب صلاة الجمعة من هو ملزم بأحكام المسافر. فعلى هذا الأساس بل كلام الفقهاء يصبح أجنبيا عن محل البعض، وكلام الإمام يرجع إلى هذا. فالمقيم 10 أيام بالقصد طبعا هو غير ملزم بأحكام المسافر، يجب عليه حضور صلاة الجمعة. وكذلك من بكي مترددا 30 يوما في مكان يجب عليه أن يتم الصلاة، يعني ليس ملزما بأحكام المسافر ويجب عليه الحضور. وهكذا كثير السفر، من عمله سفر، من عمله في السفر وغير ذلك نكره. هذا فعلى هذا سنلتزم بما ألزم فقهاء، بما التزم به الفقهاء، لكن من هذا السبيل لا من سبيل الذي سلكه رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ثم بعد ذلك دخل المحقق في المسألة أخرى، قال الأذان الثاني بدعة ومحرمة. هذا مطلب يبدو أو مسبكا أو تنقيه موضوع البعث، ما هو هذا الأذان؟ هل هو ثاني أو ثالث؟ بأي حساب هو ثاني وبأي حساب هو الثالث؟ هذا أذان افتدعه هذا ملعون، هذا الثالث، بل ثالث القوم، بل فهو لما كان يخطب أكثر الناس كانوا من يحضرون جمعة قالوا هو غير ملتزم بالدين فلا نسمع وعدهم، لكن كانوا يجيئون يصلون وراءه ركعتين. فلما كان ينزل المنبر كان يطلب من المؤذن أن يؤذن. هذا الأذان مع غير الأذان الذي أذنه عند الزوال. فإذا قلنا أول أذان هو عند الزوال وثاني حين نزوله من منبر، فصار هذا ثاني، فهذا الأذان هو مقصود بالحكم بالبدعة. قالوا هاي أذان ثالث، شون ثالث؟ يقول أذان الصبح صبح هذا واحد، وهذا عند الزوال ثاني، وهذا ثالث. وبإمكاننا أن نسميه ثالث ببيان آخر، يقول أذان الصبح ويسي قبل طلوع الشمس فهو يلحق بالليل وليس بيوم الجمعة، فعلى هذا ذاك لا يوصف. فنقول أذان عند الزوال هذا أول، وهذا أذان الظهر، وأذان العصر إلي يؤذنه كل مسلم، وأذان هذا الذي حين نزوله من على المنبر، وهذا أذان ثالث بهذا اللحاظ. كيف ما كان بهذه هاي بيانات اتضح لنا محل الباس، أي أذان هو نريد نبحث عنه أنه حرام أو بدعة أو لا. هو أذان الذي يكون بين أذان الزوال عند الظهر وبين أذان العصر، هذا الوسط بين هذين الأذانين هو محل الباس أنه ما حكمه. حكم محقق أنه بدعة. ومعلوم عندنا في روايات معتبرة ولكل بدعة سبيله إلى النار، يعني نار جهنم، نستجير بالله تعالى. وعيد أبناء العم معروف كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بل على كل حال مضمون هذا وهو بدعة ضلالة هذا صلى. فهذا أصبح عندنا موضوع، لكن حكمه ما هو؟ قلنا معروف لدى فقهائنا كثير من فقهائنا الحكم بالحرمة، حكم بالحرمة وقيل بالكراهة، ثم حرمة من أي جهة؟ من جهة حرمة تشريعية، يعني إذا جاء الإنسان بالأذان بعنوان أن الله أمرني به في لأجل صلاة الجمعة بهذا الأذان هو فيكون حرام يكون حرمة من حيث التشريع ولا من حيث أصل الفعل، أو أصل الفعل أصبح محرما هذا وهو أذان ولو كان لا بحد القصد. وهذا ما نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.